استذكار الموت دائما كي تبقى ذكراه ماثلة بين يدي صاحبها تحثه على العمل بما ينجيه بعد الموت. ولذلك أمرنا الشرع الشريف بلزوم استذكار الموت دائما، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وقد قال عطاء الخرساني: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: الموت. وسئل: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول، وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل، فانظر ماذا تستأنف. ثم قال: عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون. وعنه عليه السلام أيضا قال: ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع منابت الغفلة ويقوي القلب بمواعد الله ويرق الطبع ويكسر أعلام الهوى ويطفئ نار الحرص ويحقر الدنيا، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة. فذكر الموت ليس هدفا بحد ذاته أو عبادة مرغوبة لنفسه، بل هو بأثره الذي يتركه على نفس ذاكره. فإن تربية النفس وتهذيبها وجعلها فعالة لمكارم الأخلاق ومن ثم الفوز في اليوم الآخر هو المطلوب. وأي مطلب لابن آدم أعظم من نجاته تلك؟ وحيث أن الموت مفصل بين حياتين، وحيث أنه يؤسس لولادة جديدة يتبعها إما الشقاء وإما العذاب وإما النعيم، كان دوام استذكاره والعمل لأجل تلك اللحظة مطلوبا، حثتنا عليه الروايات والأحاديث الشريفة. ولو قمنا باستقراء تاريخي لا أقول للأنبياء والأوصياء بل للصلحاء والمتقين الذين وصلتنا أخبارهم أو عاشرنا البعض منهم، فإننا نلاحظ أن حضور الموت وما بعده في نفوسهم حضورا قويا وفاعلا، يجده المرء ماثلا في حركاتهم وتصرفاتهم، بل في قسمات وجوههم ودموع أعينهم قد تسربلوا الحكمة وتجلبوا الخوف، يحدوهم الرجاء إلى رحمة الله تعالى. وقد كثرت الروايات التي تجعل من طول الأمل لدى الإنسان نقيدا لذكر الموت، إذ أنه يجعل صاحبه يركن إلى حياته الدنيا فتصبح منتهى همه. ونحن لا ننكر أن للمرء أن يسعى في دنياه، لكن فرقا واضحا بين من يملك زمام دنياه وبين من تملكه دنياه. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أما الانسياق خلف طول الأمل بالدنيا فإنه لا شك مهلكة لصاحبه، لأنه مع انسياقه هذا لن يخرج من رمال الدنيا المتحركة والتي تغريه بالولوج أكثر فأكثر. وقد أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك بقوله مخاطبا الدنيا: هيهات، من ركب لججك غرق، ومن وطأ دحدك زلق، ومن ازور عن حبائلك وفق، فالسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوم حان سلاحه. وروى علي عليه السلام نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق، وأما طول الأمل فإنه يحدد الدنيا. ثم قال: ألا إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ويبغض، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. ألا إن للدنيا أبناء وللدين أبناء، فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا إن الدنيا قد ارتحلت مغلية، ألا إن الآخرة قد أتت مقبلة، ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب، ألا وإنكم يوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل. ولطول الأمل أسباب عديدة يمكن تلخيصها بأمرين اثنين: الجهل وحب الدنيا. أما الجهل فهو أن المرء يعول على شبابه فيرى الموت بعيدا عنه، ولو أمعن النظر في من حوله لوجد أن الكهول والعجائز لو عدوا لكانوا أقل من عشر أهل البلد الذي يقطن فيه، وإنما كانوا قلة لأن الموت في الشبان أكثر، ولا يموت شيخ إلا ويموت مئة على الأقل ممن هم أصغر منه. ولا يعلم هذا الإنسان أن الموت حاطب ليل يلقي بجيرانه خط عشواء يصيب الجميع دون استثناء. وأما حب الدنيا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأس كل خطيئة، فهو أن يأنس بها الإنسان ويتعلق بشهواتها فترمي بثقلها على قلبه فينصرف عن التفكر فيما عداها فيكره ضدها، وضدها هو الموت الذي يصنفه هذا الإنسان سببا رئيسيا لمفارقتها. وكل من يكره شيئا دافعه عن نفسه، ولا علاج لمثل هذه الحالات إلا بالاعتبار والنظر المكثف إلى من يموت من الأقران والمعارف، وكيف فاجأهم الموت في وقت لم يتوقعوه، ولا يكون كالذي وصفه الله بقوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وقد قال عيسى عليه السلام: لا تهتموا برزق غد فإن يكن غدا من آجالكم فستأتي أرزاقكم مع آجالكم، وإن لم يكن غدا من آجالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم. وكم وجدنا من حولنا من كنز لغيره كان ما اكتنزه وبالا عليه في قبره وسعد به غيره، بل قد يصرف فيما يغضب الله تعالى فيكون عليه من وزره الشيء الكثير. أيها الإخوة المشاهدون، ما هو الموت وما هي آثار وقوعه؟ أما حقيقة الموت فلا يعرفها حق معرفتها إلا من ذاقها، نستجير بالله، فلا سبيل لنا إلى تلكم المعرفة إلا من خلال ما نراه في الناس من حولنا حال النجاة، وهي معرفة لا تفضي إلى يقين بل إلى احتمالات تتجمع ليستخرج منها بعض المعلومات. فتارة نجد خروج نفس يرتاح بعده جسد صاحبها، وأخرى على العكس نجد ما يدل على الألم والعذاب وسداد الوجه، فلا نصل إلى قاعدة ثابتة في هذا المجال. ولكن من أراد الحق فليعد إلى منبعه، وهو ما أخبرت به الرسل والأوصياء عليهم السلام، فهم الذين كشف الغطاء عن بصائرهم ليروا ملكوت السماء. ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام الحجج عليهم السلام. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا كلنا نكره الموت. قال ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وقال أيضا إن الله تعالى إذا رضي عن عبد قال يا ملك الموت اذهب إلى عبد فلان فأتني بروحه لأريحه حسبي من علمه قد بلوته بالسراء فوجدته حيث أحب. فينزل ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم قضبان الريحان وأصول الزعفران، كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه، ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم ومعهم عفوا الريحان. فإذا نظر إليه إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال، فيقول جنوده ما لك يا سيدنا؟ فيقول أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا قد جهدنا به ولكنه كان معصوما. وقيل لمحمد بن علي بن موسى عليه السلام ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ فقال لأنهم جهلوه كرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقا لأحبوه، وليعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. ثم قال يا أبا عبد الله ما بال الصبي المجنون يمتنع من الدواء، سائله يعني أبا عبد الله يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والشافي للألم عنه. فقال لجهلهم بنفع الدواء قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن من قد استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفع لهم من هذا الدواء لهذا المعالج، أما أنهم لو علموا ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات. ودخل الإمام علي بن محمد عليه السلام على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له يا عبد الله تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت بما عليك من الوسخ والقدر وأصابك قروح والقدر عليك وأصابك قروح وجرب، وعلمت أن الغسل في الحمام يزيل عنك ذلك كله، أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك أو ما تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال فذلك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كل هم وهم وأذى ووصلت إلى كل سرور وفرح. فسكن الرجل ومشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله. ودخل موسى بن جعفر عليه السلام على رجل قد عرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعيا، فقالوا له يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف الموت؟ فقال إن الموت هو المصفاط يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم وكفارة آخر وزر عليهم، ويصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة تلحقهم، وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. وأما صاحبكم هذا فقد تخلى من الذنوب وصفي من الآثام تصفية، وخلص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهل البيت وفي دارنا دار الأبد. ولما اشتد على الحسين بن علي عليه السلام نظر الأمر، طبعا نظر إليه من كان معه، فإذا هو بخلافهم بأبي وأمي، لأنهم كانوا إذا اشتد بهم الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم ووجبت جنوبهم، وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه لا يبالي بالموت. فقال الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضر إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وهو لأعدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم؟ إن أبي حدثني بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذبت.
نعم سمعت الشيخ، بعد هذه المقدمة، أوليس العاقل يصاب بالإحباط فيجلس مستذكرا الموت من دون أن يمتلك الدافع للسعي في الحياة الدنيا؟
لا.
تساؤل من حقنا أن نجاب عليه.
صحيح. الحالة الوسطية التي يدعو إليها الإسلام أن تعيش نفس المسلم بين الرجاء وبين الخوف. لا يصح اليأس من روح الله ومن رحمته، لأنه من الكبائر، بل عده البعض من الشرك. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله هو من الكبائر، بل عده البعض من الكفر والشرك. الحالة الوسطية بين الأمن والرجاء، بين الرجاء وبين الخوف، بين الأمن وعدمه. والآية التي ذكرتها أرادنا الله أن نتعبده بها: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أن يجلس الإنسان مصدوعا فكره وقلبه بذكر الموت وكأنه سيموت بعد 5 دقائق من دون أن يتحرك ساعيا في هذه الحياة الدنيا، هذا أمر لم تدعو إليه الشريعة على الإطلاق، بل على العكس ذمته الشريعة. فلان من الناس الذي تنسك أو قضى وقته كله في العبادة، وكان أخوه يسعى لينفق عليه وعلى عياله، أمير المؤمنين يقول هذا أفضل، لأنه يكد على عياله. إذا أقبلت الدنيا أيها الإخوة فإن المؤمن أحق بها من غيره. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات؟ من يقول إن غير المؤمن خلقت الدنيا لأجله؟ أبدا، لكن الجميع مصابون برحمة الله، مصابون بلطف الله، هذا أمر واضح. إذا أقبلت الدنيا فلينال منها المؤمن. المؤمن يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الحرام، لأن من دخل مداخل السوء اتهم، ومن ركب الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، وهكذا. إذن على الإنسان أن يسعى سعيه في هذه الدنيا الذي هو عبادة بحد ذاته، إذا كان محكوما باستذكار الموت في كل لحظة، هذا السعي يصبح سعيا في مكارم الأخلاق، يصبح سعيا فيما يرضي الله، يصبح سعيا بعيدا عن الشبهات والمحرمات. استذكار الموت دائما يصحح كثيرا من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. ينبغي لاستذكار الموت أن يكون دافعا للنشاط، لأن يترك الإنسان أثرا في هذه الحياة الدنيا، دافعا بأن يكد على عياله، دافعا بأن يسعى، دافعا بأن يترك علما نافعا، وهكذا. أما أن يصل الأمر إلى حد الإحباط والمرض النفسي والوسواس القهري في موضع المتع، هذا مرض، بحيث تتعطل الدنيا ويقف الإنسان عن الأكل والشرب وما شتل ذلك، هذا أمر لم يدعو إليه أحد. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان النبي يقول حتى تورمت قدماه بأبي وأمي. كان التوجيه الدقيق للرجوع إلى النقطة الوسط: طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا كان هذا حال رسول الله فنحن تكليفنا حتما أقل من تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط، حالة بين أمرين. هذه هي الأمة الوسط التي أراد الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحالة الوسطى التي أراد الله سبحانه وتعالى. إذا قامت القيامة وكان في يد أحدكم فسيلا فليغرس، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا المنهج هو المنهج التقويمي الصحيح الذي يصح من خلاله أن نتعاطى مع الموت وأن نتعاطى مع الحياة، مع الحياة الدنيا طبعا.
على ذكر الموت سمحت الشيخ، بما أنك تتحدث عن الموت، الموت السريري، ما هي نظرة الشرع في الموت السريري عندما يحكم الأطباء به؟ لكن إذا ممكن سمحت الشيخ، معنا اتصال.
أي نعم.
ألو. نعم.
ألو، مرحبا.
مرحبتين.
مرحبا.
أهلا.
إذا ممكن بالنسبة لسماحة الشيخ، السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أسأل، أنا بدي أروح على بيروت بعد الظهر.
مين؟
من الجنوب.
عفوا، لو تعطيني اسمك فقط. مين عم يحكي معي؟
إبراهيم فقط.
نعم. يا أخ إبراهيم، من أين إلى أين؟
من بلدة معركة.
نعم.
إلى بيروت، يعني إلى الضاحية.
نعم.
إذا رحت بعد ورجعت قبل الإفطار بأكثر شيء؟
رحت بعد الظهر؟
إيه. أيوة.
نعم.
ورجعت قبل الإفطار، يعني قبل المغرب.
نعم. شو عندك غير سؤال؟ شو عندك سؤال غير يا استاذ بروح؟
لا، ما في غير شيء.
اشكر طلب
ابراهيم، شكرا على اتصالك.
عفوا، انا عندي وطن بغيروت.
نعم، شكرا على اتصالك.
انا مهاجر يعني، وانا خلعان بغيروت يعني، وعايش بغيروت، وعندي وطن تاني بالمعركة.
اهلا وسهلا فيك يا استاذ ابراهيم، شكرا.
شكرا على اتصالك اخ ابراهيم. نعم، سمعت الشيخ.
بتحب استاذ احمد سؤالك بالاول او سؤال
السؤال
الاخ ابراهيم؟ يا اخ ابراهيم، اولا السفر بعد الزوال دائما دائما دائما، من سافر بعد زوال الشمس وجب عليه ان يبقى صائما، ولا يجوز له الافطار، ولو افطر كان حكمه حكم المفطر عمدا دائما. اي سفر هو الذي يوجب الافطار؟ السفر قبل الزوال. وللمسألة صور متعددة. في مسألتك، مجيئك من معركة إلى بيروت بعد الظهر في كل الأحوال لا يوجب الإفطار، فأنت يجب أن تبقى ممسكا صائما وصيامك صحيح. هذا واحد. اثنين، السفر من وطن إلى وطن، إذا سافر من وطن إلى وطن قبل الظهر فيجوز له الإفطار على الطريق، لكن إذا وصل إلى وطنه وجب عليه، وكان ما زال ممسكا وجب عليه تجديد النية والإمساك والبقاء صائما، ويحسب له ذلك اليوم. السفر الذي نقصده ما يكون فيه مسافة، قطع مسافة، والمسافة هي 44 كيلومتر أو أدون من ذلك بقليل، ولو ملثقة، بمعنى 21 كيلومتر ذهابا و 21 كيلومتر ونيف إيابا في مثل هذه الحالة. الآن في سؤالك، لا يمكن لك الإفطار أبدا، سواء رجعت قبل الإفطار أو رجعت بعد المغرب أو أفطرت على الطريق أو بقيت في بيروت. بكل هذه الحالات سترك من موطنك، وهي بلدة معركة في قضاء صور التي تبعد أكثر من 70 كيلومتر عن بيروت، أكثر. في مثل هذه الحالة عليك أن تبقى صائما ولا يجوز لك الإفطار، لأن السفر بعد الزواج كما قلت لك غير لا يمكن الإنسان أن يفطر من خلاله.
نعم سمعت الشيخ بالعودة على موضوع موت السريري.
موت السريري الحقيقة هذا أمر بدنا نحكي فيه. ما هو الموت؟ يعني كيف نحكم على شخص بأنه ميت من الناحية الشرعية؟ الموت هو خروج النفس من الجسد بما يدل على ذلك. ما الذي يدل على ذلك؟ عدم الحركة، عدم خفقان القلب، عدم استجابة الأعضاء لأي استفزازات حرارية أو ما شكل ذلك، توقف الجهاز العصبي، توقف الجهاز التنفسي، توقف الجهاز الدموي وهكذا. أن تتوقف هذه الأجهزة بما يبطل حركة الجسد تخرج النفس منه. الموت السريري ما الذي يقصدون به الموت السريري؟ أن الدماغ مات وأن القلب ما زال يخفق، أو ما زال هذا الجسد تحت التنفس الاصطناعي وتحت ماكنة تشغيل القلب. ويتصور لهذه الحالة صور متعددة طبية. من المعلوم أن القلب يملك كهربائية خاصة مستقلة به، فلو تعرض الدماغ لحالة من الصدمة بحيث لم يعد يرسل إشارات عصبية لحركة القلب، فإن القلب بحد ذاته يملك كهربائية خاصة به تجعله ينبض ريثما لوقت معين، لكن تنخفض درجة نبضة القلب وقوة العضلة في ضخم. هذا أمر علمي طبي معنى. طيب أيه الموت؟ توقف حركة الإشارات العصبية من الدماغ إلى القلب. طب ما القلب ما زال يعمل، ولو أدرك هذا الإنسان بأدوية معينة بطوارئ معينة قد يعود فيعمل جهازه العصبي المركزي فينشط القلب وتنتقل كهربائية القلب من نفسه ذاته إلى قلبه. لذلك الذي يدخل في الغيبوبة هل هو متوفي؟ يعني يمكن أن ننزع عنه هذه الأجهزة ونتركه لمصيره؟ هل يجوز نزع تلك الأجهزة وأن نترك هذا المريض لمصيره، علما أن الجهاز يلعب دورا فعالا في إبقاء حيوية بعض أعضاء جسده؟ فقهاؤنا يقولون لا يجوز نزع الأجهزة بأية صورة
مهما كان.
يجب على البشر أن يحافظوا على البشر إخوتهم بكل ما أوتوا من سبل متاحة لهم. وأنا أسأل كم من الحالات التي جزم الأطباء يقينا بأن هذا ميت وأنا مستعد أن أعطيك شهادة بأنه ميت ثم يحصل أن يعود إلى الحياة؟ أمس قرأت في إحدى الصحف إن اليوم أو أمس
اليوم.
أن رجلا في إيطاليا من عام 2003 وهو
في
الموت السريري، ثم عاد قال نعم كنت أسمع وأحس بكل ما يجري حولي وكنت أبكي متألما وأصرخ فلا تسمعون صراخي.
بيأس.
هذا اليوم أو أمس ما بعد
اليوم نعم.
طيب هذا ما هو؟ لو كنا قد حكمنا بموتي، فالموت هو موت الجسد كاملا، فلو بقي عضو واحد من هذا الجسد يعمل لا يمكن أن نحكم بموته من الناحية الشرعية ولا تترتب آثار الموت عليه. أنا أسأل إذا واحد فات بالكومة دغري موزع تركته يرثه أقرباؤه كيف؟ إذا كان ميت فلنرتب آثار الموت عليه، وإن لم يكن ميتا فلا نرتب شيء. نعم.
سمحت الشيخ، نفهم أن الموت ليس سوى محطة من ضمن مراحل يمر بها الإنسان، دعاية من الآخرة كالنشور والسيرات وغيرها. ما الذي يميز هذه المحطة عن بقية المراحل؟
طبعا الموت مفصل بين عالم الملك وعالم الملكوت. هلا أين يقع الموت في هذه السلسلة الطويلة التي يمر بها ابن آدم؟ أولا في عالم الميثاق، في ميثاق أخذ منا كبني آدم من ذريتهم من قبل أن يولدوا. إذن كان لدينا نحو حياة بواسطة الروح أو بواسطة النفس التي أعدت للدخول إلى البدن، هذا أمر لا نستطيع الخوض به لأنه قد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن كشف له هذا. طيب نكون في أسرار آبائنا، العلم والوجدان يؤكد أن هناك روح، أن هناك جسم متحرك سليم متحرك. ثم ندخل في أرحام أمهاتنا، ثم نسوى أجنة حتما. هذه مرحلة مراحل الحياة. هل ليست حياة فعالة بمثل ما نحن عليه الآن؟ نعم، هذا لا ينكره أحد. لكن هل ينكر أحد وجود حياة بدءا من الحويني إلى المويدة إلى التخلق الجنيني مرحلة بعد أخرى؟ هي حياة بكل ما لكلمة الحياة من معنى، وليست عدما على الإطلاق. الموت أيضا مخلوق، ليس انعدام، ليس صفرا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الموت مخلوق، أو على الأقل فلنقل حاجز حياة، لكنه مخلوق موجود. يعيش الإنسان 9 أشهر في بطن أمه، قد يعيش 9 أعوام في حياته أو 90 عاما، هذا أمر نسبي لا قيمة للأعداد هنا إلا بمقدار ما ينتج الإنسان، القيمة ما وجد في هذه الحياة. يموت، هل انتهت المسألة؟ لا، هي مرحلة. يدخل في عالم القبر، لا نقصد عالم القبر هو هذا التراب اللحد الذي، عالم القبر هو العالم البرزخي سنتحدث عنه غدا إن شاء الله. ثم له وقفات أخرى، له نشور، له وقفة أمام صحيفته، له ميزان توزن به الأشياء، له صراط ينبغي أن يجوزه، ومن ثم إلى جنة أو إلى نار أو إلى بعض وقت في النار، ثم يخرج إلى الجنة ويعاقب على فعل معين. مش كل الناس خالدين في جهنم، نحن كنا قد تحدثنا سابقا عن مستحقي الخلود ومن هم في نطاق أحد الأسئلة. نعم، إذن الموت محطة من المحطات وليس أمرا مستقلا، إنما هو داخل في سياق واضح بدءا من عالم الغير، من عالم الميثاق، وصولا إلى الجنة أو النار. نعم،
سمعت الشيخ معنا اتصال، بنا اتصال سواء. ألو نعم.
ألو
نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين إذا سمعت الشيخ؟
تفضل، بس مين عم يحكي بالأول؟
نعم.
مين معي؟ آسم.
نعم.
أهلا أخ آسم. تفضل سمعت الشيخ.
ماذا أنا بدي أقول لك؟ أنا مسكن بيروت وأنا بيروت. أبغى في رمضان إذا طلعت عن طيعة بشو بيت شخصي ما عندي، هل بيت أهلي يعتبر موطن لإلي؟ إذا طلعت قبل الظهر قبل الزواج، يعني هل يصح الإفطار أم يبقى فيني قائما إذا وصلت لعادة أهلي لفوق؟
في سؤال تاني شيء؟
لا بس حاجة.
شكرا لاتصالك يا خضري.
شكرا. يا أخ آسين، ما هو الوطن؟ كيف يمكن للإنسان أن يتخذ؟
ماذا ممكن سماحة الشيخ؟
نعم، أتابع
بما نتجه. نعم.
للإنسان كيف يمكن أن يتخذ وطنا؟
نعم.
الوطن يتخذ فيه نية وفي مجريات عملية لاتخاذ الوطن. افرض أنت كنت في قرية أهلك، ترعرعت هناك، ثم انتقلت إلى بيروت وأنت صغيرا، انتقلت إلى بيروت واتخذتها وطنا لك، هل اعرضت عن بلدة اهلك؟ ما هو في اعراض، انا اعرضت عن وطن اهلي ولم يعد وطنا لي. فبالتالي الوطن يمكن ان يكون انما وطنا وليس بالضرورة ان يبقى وطنا على مدى العمر. انا اعرضت عن ضيعتي ولا اريد فيها شيء. انت تسأل نفسك بلد اهلك هل سبق ان اتخذتها موطنا او كانت لك موطنا او لا من الاساس لم تتخذها موطن؟ فان لم تكن قد اتخذتها موطنا فليست موطنا لك، واتخاذ الوطن يجب ان يكون لك فيه سكن وتقيم فيه انما، او ان مش لا يكون لك فيه سكن لكنك سكنته انما وناوم ان تبقيه وطنا لك. ففي مثل هذه الحالة انت بتحدد بيت اهلك وطن ام لا. لكن ما اقوله لك، عندك وطنين ما بيمنع، بيتك وطن لك، انت ناوي ترجع لها، ناوي تعمر فيها مؤقتا، بتروح تسكن عند اهلك، هذا وطن. السفر، اذا سافرت قبل الزوال ووصلت الى وطنك الى بلد اهلك قبل الزوال فما في اشكال، فيك الدرسين. السفر بين وطنين متى يكون مفطرا؟ عندما يدركك الزوال وانت خارج عنهما، يعني وطنك سور، طلعت من بيروت قبل الزوال، اذن مؤذن الظهر وانت في صيدا، او انت قبل العباسية، او انت بعد خلدي. اذا وقع الاذان وانت بين وطنين، وقع الزوال وانت بين وطنين، لا بد لك من الافطار. لكن اذا خرجت قبل الزوال، طلعت الساعة 7 وصلت الساعة 9 وكنت ما زلت صائم، لا يمكنك الافطار للسفر على الطريق، لكنه مكروه كما صرح بذلك فقهاؤنا ويجب عليك قضاؤه. نعم
نعم. معنا اتصال اخر، سنحن شيخ ناخذه. الو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفكم؟
الحمد لله.
انت بخير؟
ينعاد عليك
ويعاد عليكم ان شاء الله.
مين اختنا؟
اسم علي.
اهلا اختي ام علي.
السلام عليكم سمعت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أنت بخير ينعاد عليك.
كل سنة وأنت سلمي يا أختي.
الله يسلمك. بس بيسألك بالنسبة لظاهر القدمين بالصلاة، هل يجوز من بينهم؟ يعني بالنسبة لفتوى السيد السيستاني والسيد الخوئي، لأن في مراجع تاني بيسوى عندهم ما بيعرفوا ظاهر القدمين.
نعم
خلاص هلا.
إيه شكرا على أمريك.
نعم خلاص
خلاص. نعم سمعت.
هل أن إبداء ظاهر القدمين في الصلاة موجب لبطلانها عند السيد السيستاني؟ لا، ولا عند السيد الخوئي يجوز تبيان ظاهر القدمين في الصلاة. يبقى في أمر آخر، هل يجوز إبداء ظاهر القدمين للناظر الأجنبي المحترم؟ لا، في فرق. يعني لو كان في البيت زوجك وولدك وأخوك وأبوك، نعم ما بينا ولا تبطل الصلاة. ولو شاهد شخص آخر أجنبي عنك لا تبطل الصلاة بذلك. لكن لا يجوز، يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها وكفيها، ظاهر قدميها وباطنهما ما بيجوز إظهارهم للأجنبي. لكن لو ظهروا في الصلاة فهذا أمر غير مبطل للصلاة. لاحظت كيف؟ ففي فرق بين الحرام بحد ذاته وبين أن هذا الحرام يكون مبطلا للصلاة أم لا. ليس مبطلا للصلاة، لكن لا يجوز إظهاره للناظر الأجنبي عنك المحترم.
طب جميع مراجعنا سماحة الشيخ
جميع المراجع لم أحصي آرائهم، يعني ما عندي أنا في البيئة. قد يكون في عرض واحد فتوى السيد الكوري فتوى السيد السيستاني.
نعم. معنا اتصال آخر سماحة الشيخ.
وأظن الميرزا جواد تبريزي كمان نفس الكلام.
نعم نأخذ الاتصال سماحة الشيخ. ألو نعم. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سمعت عن زوجتي حامل.
مين معنا بالأول؟
الشهر الثاني.
سلمنا الأمر.
حسين من الزمالة.
أهلا أخ حسين.
فهي يوميا عندها الصبح التكرار، فهل هذا مفصل يعني بيوجب الإفطار أو شيء في منطقة عادية؟
نعم. في سؤال ثاني؟
بس
شكرا لاتصالك اخ حسين. سمحت الشيخ اذا ممكن ناخذ وقفه
مع
الجيل الاخ حسين. ايها الاخوه المشاهدون نعود بعد الفاصل. ايها الأخوة الصائمين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من رمضانيات. كنا توقفنا سماحة الشيخ مع اتصال قبل الفصل
أحسن. المرأة الحامل سواء كان خوفها على نفسها أو خوفها على جنينها، قلنا أمكنها الإفطار مع خوف الضرر على النفس أو على الجنين. هلا كيف يحدد الضرر إذا كان مجرد القيء؟ مجرد القيء أولا ليس مفطرا، يعني تعمد القيء هو المفطر، أما القيء غصبا ليس مفطرا، شرط أن لا يبتلع شيئا مما هو مرتجع. فموضوع الضرر ما هو أعمق من أن تتقيأ، لأن معظم الحوامل في أوائل حملهن يتقيأن، يكون هناك عندهم حالة اضطراب في الجهاز الهضمي فيؤدي إلى هذه النتائج. هل أن هناك ضرر من الصوم؟ تصاب بضعف، احتمال أن تجهد، دوخة شديدة لا تحتمل، مرض لا يحتمل، هذه أمور تحددها هي. هل أن الصوم يضرها؟ بعدين بدك تستشير الطبيبي، بدك تستشير من يراجع، من تراجع في هذا الصدد لتحديد ما إذا كان الصوم مضر أم لا. يمكن أن ترى الطبيبة أن هناك نقصا حادا في الحديد، في الكالسيوم، في كذا، وهي لا تشعر. قد تصوم المرأة ولا تشعر بعمق الضرر الذي قد تصاب به. نعم، الطبيب يجب أن يكون ممن يوثق بقوله، لأنه في أطباء لا تفرق معه، يقول لا افطر افطر، دائما رأيه أن أي مريض يجب أن يفطر. لا، إذا كان كذلك مستهترا لا بطبه وإنما بالحكم الشرعي والعياذ بالله، لا يمكن أن نثق بقوله، فليناقش المريض طبيبه دائما. ما هو سبب طلبت مني للإفطار؟ هل هذا يؤدي إلى ضرر غير محتمل؟ أرجو أن نميز بين ما كان نهاره طويلا، الصوم في تموز غير الصوم في كانون الأول، أمر طبيعي، هناك قد يسمح الطبيب وهنا قد لا يسمح الطبيب. هاي مسألة ملاكها الضرر. إذا كانت الزوجة الحامل يا أخ حسين تحتمل الضرر على نفسها ضررا معتدا به عقلائيا، ضرر معتد به على نفسها أو على جنينها، جاز لها الإفطار، وإذا أفطرت وجب عليها القضاء مع الفدية على نحو الاحتياط اللزومي عند السيد السيستاني حفظه الله. إذن تقضي حين يمكنها القضاء وتدفع الفدية، وهي عبارة عن 3/4 كيلوغرام عن كل يوم أفطرته. نعم.
سمعت الشيخ، نأخذ اتصال من الأخ علي جفال من لبنان. أخ علي جفال، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم نحكي مع سمعت الشيخ.
تفضل سمعت الشيخ، خلعك. شو سؤالك أخ علي؟
تفضل. ألقاك مولانا.
عليكم السلام مولاك رسول الله.
نعم. بدي أسألك سمعت الشيخ، أنا بحكم شغلي بالنسبة للسفر.
هو البساكر على مساحة العام. هذا شغله السفر، كالذي كان يكري جمالا او ما شكل، شغله السفر، يعني معيشته في السفر، اما لنقل البضائع او لنقل المسافرين، شغله السفر. وفي الناس شغلهم في السفر، كان يكون من سكان صيدا وهو موظف في احدى الدوائر في بيروت، كل يوم بده يقطع 40 كيلومتر روحة 40 كيلومتر رجعة، هذا شغله في السفر. أو لا، لنفرض صورة أخرى، هذا موظف في التلفزيون وشغله أن يحمل الكاميرا ولا يعلم أين تكون منبته،
يلاحق الحدث،
يلاحق الحدث، يوم الحدث في مطار بيروت، يوم في مجلس الوزراء، يوم في
جنوب لبنان،
في جنوب لبنان، يوم في الحدود الشمالية، يوم في الحدود الجنوبية، هذا أيضا يصدق عليه أنه شغله السفر، شغله عفوا في السفر، يعني لا يتحقق أكل معيشته إلا بحمله لهذه الكاميرا والدوران حيث يؤمر من قبل فريق العمل. هذا أيضا سفره يبقى فيه صائما ويتم في سفره. في انواع سفر ايضا يبقى متما، كان يسافر فينوي الإقامة 10 أيام في مكان ما، هذا مسافر لكن يتم ويصوم. وفي السفر معصية والعياذ بالله، صيد الله خرج ليصطاد ويقتل أرواحا دون أن يستفيد منها، أو سفر معصي سافر ليغتال فلان من الناس والعياذ بالله، هذا سفره سفر معصي يتم فيه صلاته وموضوع الصوم أيضا. بالنسبة لك أنت نجار، لا شغلك السفر ولا شغلك في السفر، التفت. انت بتجيك ورشة وين بدك تركب ورشتك، قد يكون في بيروت قد يكون في الضيعة، هذا لا، هذا ليس سفرا مما يمكنك ان تبقى صائما به. حتى لو بلغ سفرك في هذا الشهر دون بقية الاشهر 7 مرات أو 10 مرات لا يمكنك ان تصوم في السفر، يجب عليك ان تفطر وتعود فتقضيه. نعم.
سمعت الشيخ معنا اتصالين، ناخذ الاتصال الاول. الاخ علي حسين من السعودية. الو اخ حسين اتفضل. الو الظاهر ان قطع الاتصال. سمعت الشيخ، ناخذ الاخ سميح من لبنان. الو اخ سميح اتفضل.
ألو
نعم.
ألو النبات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
رمضان كريم عليكم.
تقول له عمرك، بدي أسأل الشيخ سؤال بس.
تفضل. سمعت الشيخ، سمعت.
تفضل. سمعت الشيخ، تقول له عمرك.
الله يخليك.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي، أهلا وسهلا.
حبيب قلبي، إذا أنا كنت بالسعودية.
نعم.
وصار معي مرض القلب من حوالي سنة 7 أشهر. يعني عضلة القلب عندي تعبانة. يعني ما قدرتش اعمل كلها عمليه لانه تعبان، يعني ما بتشتغلش. فصلني سنه 15 عايش على الادويه، فهلا عندي شهر رمضان، صمت امبارح وصمت اليوم. الدكتور بالسعوديه بالمستشفى مال الفيصل التخصصي قال لي فيك تصوم وخذ دويك بعد يعني بالليل وجرب صوم. يعني ناخذ على كلامه، فانا بدي اسال حضرتك لانه سمعت امبارح انه اللي بياخذ دواء ممنوع الصوم، حرام الصوم،
يقطعوا الامراض
يعني.
سمعت مني، سمعت هذا الكلام؟
ناس قالوا لي
عفوا
انه سمعوا وانا عم بستشيرك.
نعم. اخ سميح من لبنان، شكرا لاتصالك. سمعت الشيخ، بناخذ عبد الله من جدة. الو الاخ عبد الله من جدة تفضل. الو.
فيك العافيه.
الله يعافيك. تفضل اخ عبد الله.
بدي اسال موضوعين سؤالين على خليل.
تفضل. سمعت الشيخ، سامعك. تفضل اخ عبد الله.
سؤال الاول، انا تيتي من جده.
نعم.
اذا بدي اعمل عمره انا تعديت الميقات.
نعم.
فهل بعتمد من بدايته بكمل على مكه ولا برجع على اقرب ميقات؟
نعم. شكرا لاتصالك. نعم سمعت الشيخ.
بلكي بعد عنده سؤال تاني، قال سؤالين، اذا بعده على الهواء.
في سؤال تاني خير الكريم.
استاذ
عبد الله تفضل. سمعت الشيخ، سمعك.
سؤالك التاني يا استاذ عبد الله.
سؤالك التاني، بلشت صيام في السعودية، تعرف بلش قبل 2 بيوم. فهل بصوم انا مع البلد اللي موجود فيها ولا برجع على اللي بقلبه؟
نعم. في سؤال اخر اخ عبد الله؟
شكرا لك. شكرا
لاتصالك. نعم سمعت الشيخ.
بالنسبه للاخ سميح، انا اسال الله سبحانه وتعالى بحرمه هذا الشهر الشريف ان يمن عليك بالشفاء، وأن يمن على مرضى المؤمنين بالشفاء بحق محمد وآل محمد. موضوع المرض قلت لك، كيف يستطيع الإنسان أن يصوم من دون أن يلحق ضررا بنفسه، والضرر يتصور على جملة التصورات. مرة الصوم ينشر المرض، يعني إنسان إذا صام يبتلى بمرض ما، ومرة الصوم يؤخر شفاء المرض، ومرة الصوم يزيد في تفاقم المرض وهكذا. في صور للضرر تتصور. انت تقول انك مصاب اجارنا الله واياك بضعف في عضلة القلب، وطبيبك طبيب القلب في السعودية قال لك بامكانك ان تصوم وان تغير مواعيد الدواء او ما شاكل ذلك. اذا كنت قد صمت امس واليوم والطبيب لا يمنعك من ذلك، ورأيت من نفسك ان ضررا لا يطالك وان مرضا لا يتفاقم ويزداد، فصومك صحيح ويجب عليك الصوم، يجب عليك الصوم. أنني قلت أمس أن من معه مرض دائم لا يمكنه الصوم، لا. واليوم أحد الإخوان الأجلاء من أعتز بصداقتهم خبرني مستفسرا عن هذا، لأن البعض من المشاهدين فهم أنني قلت أن المرض الدائم لا يوجب صوما، لا. ورد أن من دام مرضه المانع له من الصوم دائما من رمضان الى رمضان لا يشرع في حقه القضاء، وانما يشرع في حقه الفدية. هذا ان كان قد فهم فقد اوضحته. وايضا ذكرت في امراض لا يمكن معها الصوم، وذكرت مثالا بعض انواع السكري وليس كله، ممن يمنع الطبيب من الصوم ويصاب صاحبه بالانهيار. وذكرت ما يمكن ان يكون تشمعا في الكبد، ما يمكن ان يكون استسقاء بموضوع الكلى وما شكل ذلك. هذه امراض مستعصية يجزم صاحبها والطبيب بانه لا يمكن الصوم يضره ويفاقم من مشكلته وقد يؤدي به الى الهلاك. ونرجع للقاعدة ان ما يراه الانسان ضررا وما يخبره به الطبيب، الرأيان معا هما اللذان يحددان موضوع الافطار وعدمه. الاخ عبد الله الساكن في جدة، صحيح ساكن في جدة لكن انت منك داخل الحرم، متجاوز الميقات بس منك داخل الحرم، يعني الافضل لك ان تذهب الى رابغ الى جحفة فتحرم من هناك وتتجه من هناك الى مكة، يكون ذلك احوط لك ولدينك. بالنسبة للصيام في السعودية او في لبنان او في غير ذلك، الموضوع ليس موضوع تقليد، لا يجوز التقليد في هذه الموضوعات في اني اصوم او لا اصوم. قد يثبت عندي ولا يثبت عند المرجع الاعلى فهو يفطر وانا اصوم. مثلا لو شاهدت الهلال بمفردك من ضمن فسحة غيم بسيطة وعمي على اهل البلد كلهم او على بلادك بكلها برمتها، ثم اصبحت في ثاني الايام ولم يعلن احد انه شاهد الهلال، شو بتعمل؟ وظيفتك ان تصوم، وظيفة غيرك ان يفطر، وهكذا. الامر ليس امرا تقليديا وليس تابعا للتقليد، صوموا للرؤية وافطروا للرؤية. الان كيف تتحقق الرؤية؟ ليس كل من شاهد بالهلال يصدقه، يشترط في الشاهد ان يكون عادلا بمعنى ان يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، وان تتطابق الشهادات وان توجب ثقة واطمئنانا لدى المشهود له. ولا ليس كلما اراد احد ان يشهد نقبل شهادته ولا شفت الهلال خلاص، لا، ليس بهذه البساطة. انما يجب ان يتثبت ويكون هناك مجلس فقهي ويسألون الشهود، كل شاهد على انفراد، كيف رآه، هل كان بهذا الشكل او بهذا الشكل، او بعد الغروب، قبل الغروب، قبل سقوط قرص الشمس، كيف تطابق الشهادات. ذو عبرة بهذا الموضوع. انت اين يقودك دليلك ان كنت تثق بشياع ما شاع وذاع انه رؤي بها؟ ومعنى نحن لم يثبت عندنا الا ان اول ايام كان يوم الاربعاء امس لتواتر الرؤيا في معظم انحاء العالم الاسلامي، وامس شاهدته بعد ما خرجت من استوديو، يعني كان اعلى من الافق بقامة واحدة ودقيق جدا، يعني هو ابن ليلتين وبهذا.
نعم سمعت الشيخ. معنا عبد الرازق من ليبيا اتصال. الاخ عبد الرازق من ليبيا. الو
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن كلمت سيدنا لو سمحت؟
تفضل. سمعت الشيخ بيسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا سيد محمد.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
اهلا
بك. احبكم في الله والله.
جزاك الله
خير. جزاكم الله عنا خير.
الله يخليك.
جزاكم الله عنا خير في هذه الحلقات الزيارتيه، ولكن للاسف نحن في الصلاه عندنا صعبه شويه، ولكن الحمد لله ان حصلناكم.
جزاك الله
خير. كل عام وانت طيب.
الله يجزاك.
وربي يتقبل صيامكم ان شاء الله.
غفر الله لنا ولكم.
ولو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت انا عندي سؤال بس كان محيرني اكثر من شهر.
تفضل.
هذا في حلقات سيادتك. فالفرق بين الروح والنفس، لكن حالتك قلت الروح لا تجمع باختصار. قلت الروح لا تجمع. فانا اللي حبيت هذا الشكر علي جزء شيء يعني، لان في
لا تحليل. انا ما قلت لا تجمع، انا قلت الروح لم
يرد.
احسنت، مذكر ومؤنث. لم ياتي القران.
مذكر حر.
لم ياتي القران على ذكر الروح بلفظ المؤنث. وإنما دائما بلفظ المذكر. نعم. والنفس دائما بلفظ المؤنث.
سيدنا علي كرم الله وجهه.
نعم.
سيدنا علي كرم الله وجهه يقول يا طيبة في الزمر، يقول سيادته، يقول إن الأرواح يعني جلود مجندة.
جلود مجندة.
الأرواح جلود مجندة. فأنا مشكل علي الأمر هذا، ممكن تفهمني هذا الأمر جزاك الله عني خير. بارك الله فيك.
يا هلا
ومرحبا.
كل عام وانت طيب.
وانت طيب. شكرا لاتصالك اخ عبد الرازق من ليبيا. نعم سمعت الشيخ.
بعد في حدا على هوا شو؟
لا ما
طب. يا اخ عبد الرازق او عبد الرزاق، انت اخ لنا ان شاء الله. لا شك ان هناك فرق بين الروح والنفس. ولا شك ان احدا لا يستطيع ان يعرف ماهية الروح على حقيقتها التامة الا من أتاح الله له ذلك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، مش أمر الله كاملا، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تمثل مش تمثلت،
تمثل
الروح. بعضهم يقول هو ملك مخلوق أعظم من الملائكة لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وفي موضع آخر قدم الروح على الملائكة. البعض قال الروح هو المحرك للبدن، فإذا ما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إذن هي التي تحرك البدن بعد أن سواه الله. وهذا لنا عليه أكثر من إشكال هذا الفهم. كنا قد أوضحنا أن التسوية شيء والخلق شيء آخر، أن النفس هي التي تحرك البدن وليست الروح. الروح هي التي يتقوم بها الإنسان، مش بس بإنسانيته، ببشريته، بأرقى أنواع الإنسانية، لأن مبدأها من الله ونسبها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعظم منزلتها. الروح قد يكون بمعنى الوحي، وتطلق كلمة الروح في القرآن على جبرائيل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن في جملة من المعاني، لكن القدر المتيقن أن الذي يتوفى عند وفاة الشخص هو النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وشوف التعبير عن النفس بالتأنيث. والنفس كانت عرضة للانجذاب نحو الأعلى ونحو الأسفل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عندما يقول الإمام علي الأرواح جند مجندة، إذا اتلفت اتفقت وإذا اختلفت تنافرت، مضمون الكلام، ونحن صائمون لا أستطيع أن آتي بالحديث إلا بنية أنه بمضمون الحديث إلا أن يكون مسجلا أمامي أو أحفظه يقينا حتى لا نقع في إشكال والعياذ بالله. يقصد بهذا أن هناك من البشر من يكون هناك بينهم ائتلاف على نحو ائتلاف لا سلكي المغناطيسي او لا تجد في حياتك ان هناك اشخاص خلقوا ليكونوا لبعضهم البعض. في نوع من الاصدقاء بتلاقيهم دائما مع بعضهم يمشون سويتان، ياكلون سويتان، يحاربون سويتان، يصطلحون سويتان وهكذا. هذا ما قصده الامام، ان هناك من الارواح يعني من النفوس يعني من الهيكليات هي كيف يمكن ان تحدد بصمة الانسان، مش بصمته، لا بصمته. من هو الاستاذ احمد عقيل؟ هو هذا الجسد بهذه التركيبة الذي يحمل النفس الفلانية والذي يحمل الروح، مجموعه يشكل انسان اسمه فلان، ماهيته بصمته فلان. هذا الجزء اللاسلكي من الانسان اذا تناغم مع مقلب اخر، هذه ارواح مجندة، اذا تلفت تفقت واذا اختلفت تنافرت. في بعض الناس يا اخ عبد الرزاق انت تراهم من النظرة الاولى لا يدخلون الى قلبك، سمجون، لا يمكن ان بعبارتنا تستخدمهم. هذا ما هو المقصود، ان الارواح تجمع. انا ما قصدته ان الارواح لم يرد ذكرها في القرآن الروح بنحو المؤنث، وإنما دائما بنحو المذكر.
نعم سمعت الشيخ، معنا اتصالان. أبو أحمد من السعودية، الأخ أبو أحمد من السعودية. ألو ألو أخ أبو أحمد من السعودية.
ألو
نعم أخ أبو أحمد من السعودية. ألو أخ أبو أحمد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي سامعك.
تفضل يا اخي ابو احمد. سمعت الشيخ
كيف ما بتقول لما يطلق عليه كثير السفر؟
نعم غير هيك. عندك سؤال اخر؟
الظاهر انقطع الاتصال. طيب شكرا. ناخذ الاخت حسناء من لبنان. اخت حسناء من لبنان تفضلي. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله
يبارك في خير
وفي رمضان
وانتم بألف
خير.
يعني
أنتم
بخير ان شاء الله.
بالنسبة للتقيؤ
والست
تكون حامل يعني
تكفر
ولا
بتطلع سينما؟ نعم. في سؤال غير أخت حسناء؟
شكرا يعطيك
الألف عافية. شكرا
لاتصالك أخت حسناء. أخ أبو أحمد، من هو كثير السفر؟ كثير السفر هو الذي لا يفطر إذا سافر ويصلي تماما في سفره. كثير السفر مرة يكون كما أسلفت إذا كنت حاضر أول الحلقة أو وسطها، مرة يكون شغله السفر كالسائق، سائق الطائرة، سائق الباخرة، سائق السيارة، هذا شغله السفر. ومرة يكون شغله في السفر. افرض أنك تأتي يوميا من الظهران إلى الدمنة أو العكس، أو تأتي من الرياض إلى منطقة أخرى في السعودية تبعد مثلا 40 أو 50 كيلومتر عن من أكثر من 44 كيلومتر ذهابا وإيابا، أفرض ما يجي 50 كيلومتر عنك. أنت كثير السفر لأنك تضطر للسفر يوميا لعملك. لا، في بعض من الناس كثيرو السفر. ليش؟ أفرض إنسان يتتبع تجارته مش في مكان معين بحد ذاته، لا، في ناس مصلح اجتماعي. افرض ان انسان رجل دي مثل حكايتنا يوميا هو نذر نفسه لهذا، يوميا وطن نفسه على حضور جميع الدعوات التي ينعى إليها، يصلي على الميت الفلاني، يعزي في أهله في مكتبه، وطن نفسه على أن لا يدع مناسبة من المناسبات تفوته، وطن نفسه على أن يكون له في كل يوم محاضرة في بلد من البلاد وهكذا. هذا إذا كان بلغ به الحد هذا كثير السفر، وسفره من ضمن شأنه كمصلح اجتماعي أو كتاجر أو هذا هو كثير السفر الذي يسافر لشغله أو شغله في السفر. الحد الأدنى كان يقول السيد السيستاني وتبعا للسيد الخوئي رحمة الله عليه وأطال الله في عمر سيدنا السيستاني، يقول انه يجب ان يكون 3 ايام فاكثر في الاسبوع، يصدق عليه انه كثير السفر.
نعم.
اخت حسناء من لبنان، القيء بحد ذاته ليس مفطرا. ما هو المفطر؟ تعمد القيء، وتعمد القيء يكون بنحوين، اما بان يجعل الانسان يده في اصبعه او باية وسيلة يتقيأ اصبعه في حلقه فيتقيأ، او ان يأخذ ما يوجب قيئا قبل الامساك فيتقيأ بعده.
القيء المتعمد،
ايه هذا من القيء المتعمد، كان يأخذ نوع من الاملاح التي توجب القيء يشربها حين الامساك فيتقيأ بعد الفجر، هذا تعمد القيء فقد افطر. اما القيء الغصبي ترسم تقيأ غصبا، هذا ليس مفطرا على الاطلاق سواء للحامل او لغير الحامل، فمن تقيأ يجب عليه ان يمسك نفسه عن ان يبتلع شيئا من رجيع القيء او مما هو باق في فمه، فينظف فمه جيدا بالمضمضة او ببسق ما استجمع في فمه ويبقى على صيامه ولا شيء عليه على الاطلاق.
نعم. سمعت الشيخ، اسمح لي بالعودة الى بعض استفسارات للمشاهدين عبر البريد الالكتروني.
نعم بلكي
لكن قبل ذلك نتوقف مع استراحة قليلة. ايها الاخوة المشاهدون، نتوقف قليلا ونعود بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون، أهلا بكم من جديد. سمحت الشيخ لدينا استفسار من أحد الأخوة.
نعم.
واستفساره يقول: هل يجوز وضع العطر في نهار رمضان وهل يجوز شمه؟
يجوز وضع العطر في شهر رمضان، نعم، والطيب تحفة الصائم. هنا يحدث خلط بين إخواننا السائلين والمشاهدين. يكره شم الرياحين ويستحب العطر، في فرق بين شم الرياحين مكروه وبين وضع العطر. العطر تحفة الصائم كما ورد في بعض الروايات، فيجوز شمه ويستحب وضعه. ما يكره شمه شم الرياحين، الورود وما شاكل ذلك.
سمعت الشيخ، لضيق الوقت نبقى الآن مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
نعم أحسنت. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها، يومق منظرها ويوبق مخبرها، غرور حائل وظل زائل وسماد مائل، حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها، قمصت بأرجلها وقمصت بأحبلها وأقصبت بأسهمها، وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى بنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل، وكذلك الخلف يعقد السلف. لا تقلع المنية اخترامة ولا يرعى الباقون اجترامة، يحتذون مثالا ويمدون إرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء، حتى إذا تصرمت الأمور وتقدت الدهور وأزف النشور، أخرجهم من ذرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك سراعا إلى أمره، مهطعين إلى معاده رعيلا صموتا قياما صفوفا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة، قد ضلت الحيل وانقطع الأمل وهوت الأفئدة كاظمة وخشعت الأصوات مهيمنة وألجم العرق وعظم الشفق، وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي إلى فصل الخطاب ومقايدة الجزاء ومكال العقاب ونوال الثواب، عباد مخلوقون اقتدارا ومربوبون اكتسارا ومقبودون احتضارا ومجممون اجداثا وكائنون رفاتا ومبعوثون افرادا ومدينون جزاء ومميزون حسابا، قد امهلوا في طلب المخرج وهدوا سبيل المنهج، وعمروا مهل المستعتب وكشفت عنهم سدف الريب وخلوا لمضمار الجياد وروية الارتياد وأنات المقتبس المرتاد في مدة الأجل ومضطرب المهل. فيا لها أمثالا صائبة ومواعظ شافية لو صادفت قلوبا زاكية وأسماء واعية وآراء عازمة وألبابا حازمة. فاتقوا الله تقية من سمع فخشع واقترف فاعترف ووجل فعمل وحاذر فبادر وأيقن فأحسن وعبر فاعتبر وحذر فحذر وزجر فازدجر وأجاب فأناب ورجع فتاب فاحتذى وأري فرأى فأسرع طالبا ونجا هاربا فأفاد ذخيرة وأطاب سريرة وعمر معادا واستظهر زادا ليوم رحيله ووجه سبيله وحال حاجته وموطن فاقته وقدم أمامه لدار مقامه. فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له واحذروا منه كنه ما حذركم من نفسه واستحقوا منه ما أعد لكم بالتمجز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة.
أيها الأخوة المشاهدون، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من رمضانيات. نتمنى للصائمين صياما مقبولا وإفطارا هنيئا، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة يوم غد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.